لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
تعيش السعودية مرحلة تحول ضخمة ومثيرة، خلقت في أذهاننا عشرات الأسئلة وصنعت العديد من الحوارات. أنا عمر الجريسي في بودكاست سقراط، أنقل أسئلتكم وأضعها على طاولة قادة التحول.
ضيف حلقتنا اليوم هو سعادة المهندس مازن الداود، المشرف العام على التنظيم العقاري والإسكان التنموي بوزارة الإسكان. بدأ ضيفنا مسيرته المهنية بعد نيله شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك سعود، وتنقل بين جهات عديدة مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والاتصالات السعودية. بعدها انتقل لموبايلي اللي قضى فيها 10 أعوام، وصل فيها لمنصب المدير العام للتخطيط الاستراتيجي والمشاريع الكبرى، ثم عين كرئيس مكلف للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن عضو مجلس إدارة في برنامج تطوير القطاع المالي وفي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والبريد السعودي.
الإسكان ملف مهم جداً، هو أحد البرامج التنفيذية 13 لرؤية السعودية 2030. ولو فتحنا وثيقة البرنامج صفحة 8 راح نلاقي أن البرنامج له 3 محاور: تمكين الطلب وزيادة العرض وتنظيم السوق العقاري. هدفنا نستضيف قائد من قيادات الوزارة في كل محور. أعرف أن أهم محور بالنسبة للكثيرين هو تمكين الطلب، واللي يعتبر الصندوق العقاري أهم مبادراته، ولذلك تواصلنا مع المشرف العام على الصندوق العقاري وبانتظار قبوله لدعوتنا. أما ضيفنا اليوم فهو المعني بمحور تنظيم القطاع أو تنظيم السوق العقاري، ولذلك كان الحديث معه حول نطاق عمله فقط ولم نتطرق للمحاور الأخرى بانتظار موافقة بقية الضيوف. في حلقتنا اليوم كالعادة تحدثنا مع ضيفنا في 4 محاور. المحور الأول تعرفنا بشكل مفصل على مبادرات تنظيم القطاع العقاري اللي تقع تحت إشراف ضيفنا، وفي المحور الثاني تحدثنا عن أهم إنجازات تلك المبادرات، كم اتحاد ملاك مسجل حاليا، كم عقد يتم توثيقه يوميا في منصة إيجار، كم مهندس تم تسجيله في خدمة البناء المستدام وغيرها. وفي المحور الثالث تحدثنا عن دروس التحول وأهم التحديات، وتحدثنا عن كيفية التعامل مع توقعات وتطلعات المجتمع وكيفية العمل قبل اكتمال الجهوزية حسب وصف ضيفنا. وفي المحور الرابع اخترنا بعض أسئلتكم وطرحناها على ضيفنا، مثل وش علاقة هالمنصات بزيادة تملك المواطنين لمساكنهم اللي هو الهدف الأسمى للوزارة، وهل تضمن مبادرة البناء المستدام المساكن اللي تحصل على شهادتها، وليش أغلب مبادرات تنظيم القطاع العقاري ذات رسوم مالية، وغيرها من أسئلتكم الثرية اللي وصلتنا عبر سناب شات أو عبر تويتر أو عبر المنصات الأخرى. أترككم مع اللقاء. حياك الله أبو محمد، شرفتنا ونورتنا.
الله حييك أخي عمر، وشرف كبير لهذا الاستضافة، وإن شاء الله يكون اللقاء ثري ونفيد الأحبة المستمعين وأيضا نستفيد منهم بإذن الله
بحول الله تعالى. هو طال عمرك أول سؤال يعني وصلني بعد ما أعلنت عن سعادتنا باستضافتك، كان سؤال ما نبي مبادرات، ما نبي منصات، نبي سكن. فأنا اليوم لما أفتح موقع وزارة الإسكان ألقى حدود 14 مبادرة وبرنامج، منها 5 تحت قيادتك. فالسؤال هو عرفنا في محورنا الأول من هاللقاء اللي هو من أنتم، عرفنا على هالمبادرات بشكل عام، يعني بشكل يعني عام ومختصر، وعرفنا أكثر على المبادرات اللي تحت قيادتك بشكل مباشر حتى ننطلق من هالسؤال ونعرف وش علاقة هذه المبادرات بالهدف الأسمى لوزارة الإسكان اللي هو رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم.
جميل. طبعا أنا أتشرف اليوم أني أكون أمثل فريق وزارة الإسكان، الفريق الذي يعمل بكل إخلاص واجتهاد، ونسبة كبيرة منا نفتخر فيهم من الشباب ذكور وإناث، جميعهم حريصون جدا على أهلينا من الأسرة السعودية في رحلتهم الإسكانية. اليوم الأسرة السعودية فيهم المستأجر، ففيهم برامج موجهة للمستأجرين، في أسر سعودية مقبلة على بناء منازلهم ففي برامج موجهة لضمان جودة هذا البناء ومساعدة الأسر في بنائها، في أسر ترغب في تملك وحدات سكنية موجودة فتبحث عن الجودة في برامج موجهة تساعد هذه الأسر لضمان جودة هذه المنازل اللي هم مقبلين على شرائها. في أسر بعد ما تتملك مثلا في وحدات مشتركة في عمارة في شقة، في برامج تساعدهم في قضية تفاعلهم وتنظيم أمورهم مع الملاك في الوحدات السكن، مع الوحدات السكن الأخرى اللي في العمارة نفسها. فنتكلم إحنا على المنظومة الإسكانية بشكل عام، نعمل عليها كمنظومة كاملة من يوم يكون مستاجر ولرحلته في البناء أو رحلته في التملك وما بعد التملك أيضا، لضمان أن يكون هناك بيئة إسكانية جميلة وجذابة وذات جودة عالية وموثوقية عالية، وأن ييسر حياة الإنسان فيها، وخاصة أسرنا أهلينا اللي هم المجتمع السعودي بكافة أطيافة.
بس وش المشكلة في النموذج السابق؟ يعني سابقا الناس كانت تأخذ القرض وتتملك وإلى حد ما مبسوطة، صحيح أنه ينتظر 20 سنة ولا 25 سنة، بس يعني البعض يعتقد أن الأمور كانت ماشية بشكل جيد. ليش ما أركز على هذه المبادرة فقط؟ ليش أحتاج أسوي 14 مبادرة في القطاع بدلا من التركيز على هذه المبادرة وتفعيلها وخدمة الناس من خلالها؟
اليوم وزارة الإسكان تنظر المنظور الإسكان بشكل عام إلى منظور شمولي أكبر. إحنا ما نتكلم على فقط على جزئية تمويل، إحنا نتكلم على منظومة إسكان شاملة، فالتمويل هي جزء منها. لذلك إحنا نجد وزارة الإسكان وفريق وزارة الإسكان دائما يبادر في مبادرات كإيجاد حلول في المنظومة هذه الإسكانية. يوجد حلول لمشاكل إيجارية، يوجد حلول في مشاكل التمويل، في مشاكل التملك، في مشاكل تحدث ما بعد التملك، أيضا حلول كقيم مضافة يستفيد منها المجتمع السعودي بشكل عام في القضية الإسكانية. فإحنا ما نركز على جانب واحد معين، إحنا نضمن هذه الرحلة الإسكانية بالكامل أو المنظومة الإسكانية في المجتمع بشكل كامل تكون يعني سهلة ومناسبة لجميع المجتمع، يكون فيه يعني الخيارات مفتوحة أمامهم في التملك، الخيارات في آلية تعطيهم ما بعد التملك، في آلية تعطيهم إذا كانت الوحدة مسجلين الفترة الحالية. فنظرة شمولية الإسكان ليس فقط تمويل فقط، الإسكان نظرة أكبر من هذه.
أنت أبو محمد معني بمبادرات تنظيم القطاع العقاري،
صحيح،
اللي هي أربعة،
صحيح،
والإسكان التنموي،
صحيح.
إحنا قلنا الإسكان التنموي يستاهل حلقة خاصة فيه، نرجع لحلقة يعني خاصة فيه، اكسب شوفتك مرة ثانية،
الله يسلم.
لكن اليوم نبغى نركز على مبادرات تنظيم القطاع العقاري اللي هي
تعالى.
إيجار، اتحاد الملاك، فرز الوحدات، ومبادرة البناء المستدام. خلنا نبدأ بالأقرب إلى قلبك.
والله كلهم قريبين، والأهم أن نكون قريبين للناس بهالخدمات هذه، ما وجد خدمات إلا للناس إن شاء الله. فهي تسلسل، ليس معنى تقرب له القلب، جميعا إن شاء الله لخدمة الناس. خلنا نبدأ بإيجار.
جميل.
الإيجار، السوق الإيجاري في المملكة سوق كبير جدا من ناحية قيمة العوائد الإيجارية، قيمة الاستثمارات، أيضا في فئة ليست بقليلة أيضا من المسجرين سواء سعوديين أو مقيمين، يستحق هذا القطاع العقاري الإيجاري بشقيه السكني والتجاري أن يكون هناك تنظيم. التنظيم هذا الهدف الأسمى منه أول شيء حفظ حقوق المتعاملين فيه، نتكلم عن المستأجر، نتكلم على المؤجر، ونتكلم أيضا الوسيط العقاري إذا كان موجود في العملية هذه، ففيها حفظ حقوق. أيضا بمجرد تنظيم، بمجرد حفظ الحقوق، حنا نسعى أن القطاع العقاري يكون مساهمته في الناتج المحلي والاقتصاد يكون بشكل أكبر، نساهم نرفع جودة المساكن الموجهة في هذا القطاع الإيجاري، نساهم تدفق استثماريات أكبر للقطاع الإيجاري لأنه المخاطر خفت، بالتالي الاستثمارات حترتفع، بالتالي يصير في وحدات عدد أكبر في بجودة أفضل، فيستفيد منها الأسرة السعودية والمواطن السعودي المستاجر أو المقبل على الإيجار في المستقبل. أيضا إذا رجعنا حنا الإحصائيات في الفترات الماضية، الأعوام الماضية في وزارة العدل، نجد أن القضايا الإيجارية وتحت القضايا الإيجارية السكنية تأخذ المساحة الأكبر في القضايا. فاليوم بوجود
ما بين المؤجر والمستأجر،
نعم،
والوسيط أحيانا برضو موضوع،
نعم،
سعي ومساعي
بالضبط. فاليوم التنظيم هذا بيقنن بشكل كبير، ولمسناه في الفترات الأخيرة،
حنجيلها في محور ماذا حققتم
بإذن الله. فاليوم أنا وياك نقدر، أنت مؤجر وأنا مستأجر، نروح أقرب وسيط عقاري معتمد عندنا. اليوم في شبكة إيجار مرتبطين مع أكثر من 12 ألف وسيط عقاري في أنحاء المملكة متفاعلين في هذا البرنامج، لبرنامج إيجار. نوثق عقدنا بشكل إلكتروني من جوالك أو من الجهاز اللي موجود في المكتب العقاري.
توثيق رسالة على أبشر واعتمدها من أبشر.
بالضبط، وتعتمد وبشكل سهل جدا ومطمئن، البنود ما تشيل همها، البنود مراجعة مع وزارة العدل ومع الجهات القضائية، فتحفظ حقوق فيما تشيل هم، فمجرد فقط تعكس الرقم الهوية، رقم العقار، أشياء اللي فيها المتغيرات هذه اللي في العقد، ولكن البقية تكون ثابتة. وهذا العقد يحميك ويحمي المؤجر ويحمي أيضا حقوق الوسيط العقاري.
الآن هذا العقد أصبح إلزامي،
هو ملزم على جميع الوسط العقاريين اللي يبرمون عقود سكنية. طبعا وزارة الإسكان لا تقف فقط على الأمور التنظيمية، بل إحنا نبغى نبحث عن قيمة مضافة نثري حياة الأسرة السعودية والمجتمع السعودي بخدمات، يعني اللي دائما يسعون الخدمات جميلة وأفضل وسهلة وتسهيل حياتهم.
بس أنكم يعني حارين شوي، 250 على كل عقد، وين تروح القروش
دي؟ إيه، الفترة الماضية طبعا كان فيه عرض ترويجي وكان فيه خصم 50%، ثم صار فيه خصم مبلغ إجمالي. هذه المبالغ ترى معظم هذه المبالغ توجه لبرنامج دعم وتعثري سداد أجرة المسكن. يعني إذا أسرة عانت من في فترة معينة في مرحلة عقد الإيجاري وصدر بحقها حكم تنفيذي، وكان رب الأسرة من أحد مثلا سجن، مرض، توفى لا قدر الله، صار ضعيف قدرة مادية، بالتالي البرنامج يساعدهم في سداد أجرة المسكن اللي عليهم لضمان حياة كريمة للأسرة وعدم تعثرها في هذا الموقف.
فرسوم العقود اللي في منصة إيجار
معظمها يذهب إلى برنامج دعم تعثري. لا يحضر النسبة، لكن النسبة الأكبر،
لكن معظمها يروح.
أي، وأيضا أنه هذه الموارد تغذى في البرنامج إيجار، بحيث أنه نخلق خدمات مضافة، لا نتوقف على هذه. يعني خدمات مضافة أعطيك مثال لها، يعني في عملية تطويرية مستمرة، هي ليس هدف تجاري، هي هدف تطويري ومستدام. برنامج إيجار اليوم تقدر تسدد إيجارك بسداد، سداد إلكتروني. أول ما كنا نسدد نروح نجيب الكاش وقابل مؤجر وسدد وجيب سد وصل،
تقدر تسدد برضو على دفعات ميسرة، ما هو
نعم.
مرة واحدة.
وأيضا الميزة الأكبر اليوم اللي موجودة عندنا سداد الشهري. حنا كنا نعاني كمستأجرين، فجأة لما ننسى موعد حلة الإيجار على قولتهم، يجينا المؤجر يقول يلا عليك 20,000 ريال إيجار حق السنة. دائما احنا متعودين على نستقطع من رواتبنا، ودائما يعني قد يكون في فئة كبيرة مننا ما ممنوع يجمع فلوسه للإيجار، فتكون عبء كبير هذاك الشهر انك بتاخذ جزء كبير من راتبك هذاك الشهر مع اللي جمعته. فاليوم السداد الشهري وبسداد الإلكتروني لمسنا انه لها فائدة كبيرة. صار المواطن اليوم والأسرة تسدد الإيجار بيتها مثل ما تسدد فاتورة الكهرباء والموية والتليفون، جزء من قسط
شهريه ميسره.
بالضبط، دفعات شهريه ميسره على حسب العقد اللي موجود.
ولو تاخروا،
والميزه بعطيك معلومه يطول عمرك بما انك تحدثت على الارقام، الحين عمر شبكه ايجار كعمر ما كمل سنتين، واليوم نجد الاقبال على سداد وسداد شهري كبير. اليوم اللي يسددون شهريا ايجاراتهم فوق 20%، واحنا لسه في البدايه ولسه ما اطلق الا مؤخرا.
جميل.
فبالتالي اليوم تبنى هذا الفكره، السداد الشهري والسداد الالكتروني، ليس فقط المستأجر أيضا المؤجر.
جميل.
تمام.
هذه إيجار.
إيه؟ هذه إيجار.
جميل. أنتوا طبعا من يعني آخر معلومة من 12 فبراير وما بعدها، لا يعني أي عقد استئجار سكني لا يعتد به ما لم يكن من خلال منصة إيجار.
صحيح. جميع العقود اللي أبرمت بعد 12 فبراير 2018 لازم تكون من خلال شبكة إيجار.
الآن ودنا نتعرف على المبادرة الثانية اللي هي مثلا اتحاد الملاك.
اي،
وش هو اتحاد الملاك؟
خلينا نبسطها اول شيء في البداية بعدها قبل أن ندخل.
يعني بعض الناس يقولون ترى هو مجرد جروب واتساب بس انه صار فخم. هل فيها قيمة مضافة اكثر من انها تواصل بين
جميل
العمارة؟
جميل
الوحدة.
جميل. اليوم عندنا مثلا نقول في فئة كبيرة من المجتمع اليوم او مجموعة من المجتمع السعودي والأسر السعودية يرغبون في تملك في تكون فيها مناطق مشتركة.
صحيح.
أغلبها نتكلم على شقق في عماير سكنية. اليوم العمارة لو افترضنا أنها ما لها تنظيم ولا لها تنظيم من الملاك ولا في صيانة المناطق المشتركة، تكلم على المصعد، الأسياب المشتركة، الخزانات، المداخل، حارس العمارة، استغلال الأسطح بطريقة مثالية وكذا وغيرها، تمام؟ تجد العمارة بعد فترة من فترات متهالكة ومشاكل بين الجيران، وأيضا حتى كقيمتها أيضا ما حتنزل، يعني ما بتكون سلعة غير مرغوب، ولا كقيمة لك أنت كمواطن تملكتها ما لها قيمة،
تنفر الناس من تملك نعم. المشترك نعم. لأنه ما هو منظم.
نعم. فاليوم الاتحاد الملاك وجد بطريقة إلكترونية جميلة وسريعة وسهلة لتيسير تنظيم العلاقة بين الملاك فيما بينهم،
كمنصة وكتطبيق،
كمنصة على الموقع الإلكتروني بحيث على الآيباد أو الكمبيوتر أو غيره، وأيضا إذا احتجت كتطبيق إلكتروني applications موجود أيضا بالجوال. فاليوم أنت مثلا تبغى تصوت في الجمعية العمومية لما تجتمعون ما تحتاج حضور، ممكنك تصوت من خلال المنصة الإلكترونية. تبي تراجع البنود اللي هي اللائحة اللي اتفقتوا عليها فيما بينكم، يعني مثلا اتفقتوا أنكم رسوم الصيانة كذا، صيانة قيمة الأسانسير كذا، تبي ترجع لها تشوفها، تقدر تشوفها من المنصة الإلكترونية. المدير اتحاد الملاك مثلا رفع فواتير عشان يسددونها، الملاك الموجودين في العمارة ما يحتاج تروح تتابع، وذا تدخل موقع إلكتروني تشوف الفواتير اللي عليك وتسدد بشكل إلكتروني، وتقدر تطلب أيضا بالقوائم المالية. يعني بعض المجمعات السكنية يرغبون في تدقيق مالي، راجعون مراجعات المالية، بالتالي يقول لك هذه موجودة عندك في الموقع. ففيها خدمات كثيرة تسهل الحياة الملاك فيما بينهم، تسهل التعامل ما بينهم، تنظم العلاقة ما بينهم، تقلل النزاعات ما بينهم، تساعدهم بالأخير أنهم يسكنون في بيئة سكنية ملائمة جذابة لها استدامة أكبر وحياة اجتماعية.
هل صارت هذه اليوم ملزمة؟ أفضل.
هي بالنظام هي ملزمة لعدد معين من الوحدات السكنية أو بعدد معين من السكان الملاك.
10 وحدات أو 5 ملاك.
صحيح صحيح أكثر. صحيح بالضبط. ولكن الجميل اليوم اللي لمسناه في الفترات الأخيرة بالتحول الرقمي اللي صار في اتحاد الملاك والتي تبنته وزارة الإسكان، في إقبال كبير على التسجيل، وفي إقبال أكبر أيضا في التفاعل الأسر السعودية في التفاعل في اتحادات الملاك نفسها.
حتى اجتماعيا تحسون أثر في علاقة الجيران
نعم بعض؟ أكيد أكيد أكيد، يعني هذا شيء ملموس بالتقارير وبالمتابعة مع هذه الاتحادات.
جميل.
والجميل أيضا أن الرقم قاعد يتزايد، فهذا يعطي مؤشر جدا جميل أنه المستوى الوعي بأهمية اتحاد الملاك ووجوده صار أكبر. أيضا مو فقط مستوى وعي، أيضا أنه الناس لمست الفوائد الخدمات الإلكترونية في اتحاد الملاك ولمست أهمية اتحاد الملاك، بالتالي صار في إقبال أكبر، والأرقام بشكل أسبوعي قاعد تتزايد معنا.
حنشوف الأرقام في محورنا الثالث
بإذن الله. بإذن الله.
المبادرة الثالثة هي مبادرة فرز الوحدات.
صحيح.
هذه اللي كانت أصلا مبادرة قائمة عند البلدية.
صحيح.
والبلدية للأمانة
كانت مع الوزارة البلدية.
وزارة البلدية القروية. وأصبحت عندكم.
أصبحت مع وزارة الإسكان تقريبا من 2017.
وش مبادرة فرز الوحدات؟
اي فرز الوحدات طول عمرك اليوم صاحب، خلينا نبسطها، يعني نقول مثلا انت اخوي عمر بنيت عمارة.
نعم.
والعمارة هذه فيها تقريبا 10 شقق. وتبغى تبيعها شقة شقة، تمام؟ اللي يصير طال عمرك أنت ترفع طلب للمكتب الهندسي المعتمد عندنا، بتشوفه في الموقع الإلكتروني وكل واحد له تقييم، وتعرف منه الأقرب منك بالجوجل ماب، وتروح على طول في الموقع موجودة كل البيانات. ترفع الطلب، عندك المخططات المعتمدة أساسا من المكتب الهندسي اللي مخطط لك ومعتمدة أيضا من وزارة البلدية. بمجرد استلام مكتب الهندسي هذا الطلب يرفع بنظام بشكل إلكتروني، ما تحتاج منك مراجعة لنا، تمام؟ حنا خلال أيام معدودة نحولها إلى وزارة العدل وكتابة العدل المعنية، حتى استلم صكك من هناك مباشرة، فيصير كل شقة لها صك.
كلمة مباشرة كم زمنيا تقريبا؟
يعني اليوم احنا نزلنا الحمد لله من 4 أيام 5 أيام تكون جاهزة، والطموح إن شاء الله يعني خلال يوم بإذن الله خلال نهاية السنة الحالية
في نهاية 2019
نقول إن شاء الله نقول إن شاء الله احنا هذا الطموح، نقول إن شاء الله مع التكاتف والتعامل مع وزارة البلدية والعدل إن شاء الله الجميع متفاعل الآن أن ننزلها اليوم واحد بإذن الله.
جميل. آخر مبادرة اللي هي مبادرة البناء المستدام.
جميل.
ويمكن أنت يعني أخبر وأعرف بالمشاكل اللي تواجه بعض الملاك أو بعض المواطنين في تملك مساكنهم، لما يسمونها بيوت الكراتين، اللي بعد ما يتملك يلاقي تحديات كثيرة في هيكل البناء، في الكهرباء، في السباكة. وش بالضبط تخدمون المواطنين في هالمبادرة؟
جميل. خلنا نبدأ من فوق شوي بعدين ننزل وش الخدمات يقدمها البناء المستدام وطريقة نموذج العمل تبعها. الهدف الأسمى الاستراتيجي للبناء المستدام هو رفع جودة المساكن واستدامتها. رفع الجودة احنا
لأنكم شايفين مشاكل.
موجود المشاكل في اي مكان، احنا نبغى نرفع الجوده.
حلو.
تمام، احنا نبغى نتكلم على رفع من السقف الجوده، نرفع الجوده بشكل عام، بالتالي فور شور بيكون المشاكل بتقل او بتختفي باذن الله. فنتكلم على رفع جوده الاعمال الانشائيه والكهربائيه والميكانيكيه والمعماريه بشكل عام، وايضا الهدف نرفع استدامه المبنى، فاحنا نبغى نحسن الكفاءة التشغيلية للمبنى من حيث استخدامه للطاقة واستغلال الأمثل للطاقة، استغلال الأمثل للموارد المائية اللي موجودة في المنزل. الخدمات اللي مقدمة تحت البناء المستدام، الخدمة الأولى واللي أطلقت هي خدمة فحص جودة البناء، هي خدمة موجهة للبناء اللي بادئ من الصفر، يعني واحد بيحفر بيبني من جديد ويبني قواعد.
هذا كفرد ولا كشركة؟
إيه اليوم كفرد، وكمطور إن شاء الله خلال الربع الحالي بيتم إعلان عنها.
بس اليوم أي فرد
يقدر
في أي نقطة في المملكة ولا بس رياض وجدة؟
اي طبعا، هي اليوم احنا بشرح اجل النموذج العمل بما انك سبقت الموضوع عشان نفهم ان الفترة الحالية ما نغطي المملكة لأسباب معينة. الفكرة الإبداعية اللي قام فيها فريق وزارة الإسكان في البناء المستدام، اليوم عندنا مجموعة كبيرة ونفتخر فيها مهندسين سعوديين في أنحاء المملكة. الفكرة الجميلة أنه بدال ما نجيب شركات أو نتعاقد مع مكاتب هندسية أو كذا وكذا، في طاقة جميلة نرى أنها طاقة كاملة ويمكن استغلالها بشكل أكبر لمجموعة مهندسين السعوديين بجميع تخصصاتهم. اليوم المنصة، أنت أخوي عمر تبغى تبني بيتك وتبغى تطلب فحص جودة البناء، ترفع الطلب في الموقع الإلكتروني. تمام، ثم تقول كل مرحلة أنت توصلها موضح لك في الموقع، مثلا تقول أنا عندي اليوم مرحلة صب القواعد، أوتوماتيك هذا الطلب يوجه إلى مهندس يكون قاعد في بيته في أي مكان، مثل أوبر، ما تطلب أوبر يجيك. تمام،
هذه قائمة الآن موجودة.
قائمة الآن
كم مهندس عندكم؟
عندنا اليوم اللي تم تأهيلهم 240 مهندس فاحص على مستوى المملكة، وأيضا مستمرين العدد أكبر بإذن الله. فالمهندس اليوم يروح للموقع ويسوي عملية الفحص بناء على المعايير والتدريب والتأهيل اللي أخذه، طبعا ما أهل إلا صار له تدريب لمدة أسبوعين، تدريب مكثف واجتاز الاختبارات أيضا، واختبارات جدا دقيقة في الجودة. فبمجرد أنه يروح يوثق العملية الفحص بشكل إلكتروني، ما يحتاج يرجع لنا ويرفع أوراق عن طريق الآيباد والديجيتال بيز اللي عنده والديجيتال بلاتفورم، فترفع ثم يكمل الإجراء الثاني. ممكن المرحلة الأولى يجيك مهندس، الثاني مهندس آخر، وثالث. كل عملية يطلع فيها المهندس يحقق مردود مالي لا يصل 400 ريال على كل زيارة. فهذا دخل المهندس اليوم. تمام، فحنا صرنا الفكرة الإبداعية اللي قام فيه فريق وزارة الإسكان.
جميل.
عالج أوجد حل جميل، رفع جودة المساكن بدون أعباء مالية كبيرة على المال العام، وأيضا خلق فرص إضافية مدخول ومردود إضافي للمهندسين السعوديين.
راعي الوحدة،
راعي الوحدة. أي طبعا، المقابل المالي اللي يدفعه، المقابل يعني الرقم اللي يدفعه اللي طالب الفحص الخدمة مقابل المنفعة اللي بيحققها قد لا تذكر.
هل بعد نهاية هذه المراحل يأخذ ختم ضمان المبنى حقه؟ أنتم تضمنون للمبنى بعد هذه المراحل؟
بعد ما تنتهي عمليات الفحص بالكامل تصدر لشهادة اسمها شهادة البناء المستدام. هذه الشهادة توضح أن هذا المبنى تم تنفيذه بآليات معتمدة وفق الكود البناء السعودي.
ولو صارت مشاكل بعدها؟
أي طبعا، المشاكل فيها نوعين. إذا قلنا مشاكل اللي هي مشاكل مهنية، يعني المهندس الفاحص أخطأ في تقييم معين وكذا، هذه تغطيها الجهات التأمينية المعنية بالأخطار المهنية، وهذه موجودة عن طريق هيئة المهندسين السعوديين. فهذه يعني
فهيئة المهندس. طب
أي
وأيضا بناء المستدام ما تضمن؟
ايوه، ايضا الميزه شهادة البناء المستدام اليوم تفتح المجال امام شركات التامين. اليوم شركات التامين في الماضي كانوا متخوفين يدخلون في تامين المساكن ضد الاخطاء الفنيه والانشائيه وكذا، اليوم هالخطر خف بشكل كبير، المخاطر خفت بشكل كبير. اليوم لمسنا شركات التامين جاده بتقدم عروضها، ان شاء الله نتامل منهم انهم يقدمونها بشكل اسرع للأسر السعودية. اللي خلص البناء المستدام يقدر يقدم على وثيقة تأمين مع شركة تأمين إذا رغب بتأمين المنزل.
واليوم أي مهندس في أنحاء المملكة سواء كان موظف،
نعم،
أو غير موظف،
صحيح،
يقدر يدخل ويعبي بياناته ويصبح أحد المؤهلين،
صحيح،
للاستفادة من هالخدمة.
اليوم أي مهندس موظف قطاع خاص، عمل حر مستقل، مثلا في فترة الآن ما عنده وظيفة، أو موظف قطاع عام، يستطيع أن يشارك ويساهم في هذا البرنامج.
وفي المقابل أو في الضفة الأخرى، أي مواطن جالس يبدأ إنشاءات مسكنة.
نعم.
بإمكانه يدخل إذا كان في الرياض وجدة حاليا.
اليوم في المنطقة مكة المكرمة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية تحديدا في المدن الرئيسية في هذه المناطق. طبعا تدريجيا احنا قاعد نأهل مهندسين في مناطق أخرى، بمجرد ما يتم تأهيلهم يتم الإعلان وفقا لذلك.
متى تتوقع تكتمل كل هذه المنظومة لتغطي كل المملكة؟
بإذن الله إن شاء الله نهاية السنة بحد أقصى حنا.
نهاية 2019 مغطي كل المملكة.
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
هذا كله المسار الأول اللي هو أثناء يعني
أثناء التنفيذ.
أثناء التنفيذ. أثناء التنفيذ. طيب واحد بيته قائم وقد خلص.
إيه. طبعا في مجموعة اليوم يقول بشتري بيت، طيب هذا بنى قبل يطلع البرنامج البناء المستدام، فوش الحل؟ وجدنا خدمة أو جدنا خدمة لهم لمساعدتهم في هذا الموضوع اللي هي خدمة فحص المباني الجاهزة. تم تدريب المهندس بطريقة فنية وذات جودة عالية، أنه يحاول يظهر بتقرير فني عالي الجودة يساعد المقبل على الشراء هل هذه الوحدة سليمة وش المشاكل الفنية بقدر المستطاع. لأن هذه الوحدة بنيت فالأعمال الإنشائية الرئيسية قد لا تكون بارزة، فهو يحاول بقدر المستطاع يركز على الأعمال اللي يقدر يرصدها. في بعض الجزئيات اللي ما يخص في أمور البلاط وما البلاط التبليط على في قاعدة
عوازل.
قاعدة عوازل الأعمال الكهربائية الميكانيكية اللي تكون واضحة. ومن واقع تجربة اليوم يعني في مثلا أذكر قبل كم فترة في أسرة كانوا مقبلين على شراء منزل في الرياض، في أحد الأحياء في شمال الرياض، كانوا بيشترون فقدموا على المنصة، طلعهم المهندس الفاحص نبأ بالتقرير الفني ساعدهم باتخاذ القرار بعدم الشراء. قال لهم ترى تمديدات الكهرباء مع السباكة تراها صايرة مع بعضها، بتسوي لك مشاكل، بتسوي لك كذا، بتسوي لك
جميل.
كذا.
في حالات انه المهندس طلع وقال لا تشترون،
ما يقول لا تشتري، هو يعطيه تقرير الفني القرار له.
اوكي.
لما يبين له تقرير
بس حماه من ريسك انه يشتري
بالضبط.
منتج فيه مشاكل متوقعة
وبيكلفه تكاليف عالية في التصليح
وكذا. هذه حالات
موجودة، هذه يعني حالة من الحالات اللي تم رصدها. المنتج الثالث والاخير اللي بيطلق ان شاء الله قبل نهاية السنة اللي هو
الخضراء.
بالضبط، يعني تحديدا احنا سميناه البناء المستدام او استدامة المباني. الفكرة فيها هذه، اليوم عمر صمم بيته تمام، احنا بيكون معانا مجموعة مكاتب الهندسية المعتمدة، تروح تعطيهم التصميم هذا يراجعونه وفق معايير احنا محددين لهم وفق ستاندرد عالمي الليدز ستاندرد، بحيث انه يقول التصميم حقك عدل فيه كذا وكذا وعدل العزل وسوي كذا، بالتالي يساعدك في خفض استهلاك الطاقة، يساعدك في خفض استهلاك المياه، بالتالي المصاريف التشغيلية عليك كمواطن وكأسرة على المدى المتوسط البعيد بيكون في سيفينج، بيكون في توفير بدل الصرف الهدر هذا.
زاد الأثر على البيئة
بالضبط.
وعلى استهلاك الطاقة
طبعاً، على الأثر الشخصي وأيضاً على الأثر العام للأثر البيئي بشكل عام. صحيح.
جميل جميل والله ما شاء الله، يعني مبادرات مهمة، سواء مبادرات اللي شرحتها بشكل عام ولا الأربع مبادرات اللي دخلنا في تفاصيلها، والأهم من هالمبادرات ماذا حققت هالمبادرات.
إيه؟
فهذا محورنا الثاني، ناخذ فاصل قصير وننتقل لمحورنا الثاني.
تفضل.
حياك الله ابو محمد. محورنا الثاني هو اهم سؤال بالذات في ملف الاسكان. انتم الله يعينكم يمكن تواجهون دائما تحدي في تطلعات المواطنين لنتائج هالجهود الكبيرة اللي قاعدين تقومون بها. فحنا في هالمحور، محور ماذا حققتم، يهمنا نركز على الأرقام ويهمنا نركز على الأثر، وبناخذها مبادرة مبادرة. نبدأ بنفس الترتيب. إيجار، ما الذي تم تحقيقه في سنتين من إطلاق منصة إيجار؟
هو أقل من سنتين طبعا.
أقل من سنتين.
اليوم منصة إلكترونية لها انتشار واسع على مستوى المملكة، نتكلم على أكثر من 12 ألف وسيط عقاري مدرب ومعتمد في منصة تجارة مشارك فيها بكل فعالية. الشيء الآخر، البنود العقد اللي موجودة تعتبر بنود تنفيذية، فبالتالي النزاعات بتقل بشكل كبير إذا كانت بنود تنفيذية أمام القضاء. السداد الإلكتروني،
هذه خلينا نوضحها، بنود إيه؟ تنفيذية. أول إيش كان يصير الوضع؟
أول عقد تروح للمحاكم تطول سنين طويلة وكذا تمام، اليوم لا، هو عقد تنفيذي يروح القضاء التنفيذي مباشرة بإجراءاته السريعة.
فسابقا إذا أنت طورت مشروع والمستأجر مثلا ما دفع لك أجارك أو العكس، أو مثلا المستأجر لم يأخذ حقوقه من صاحب العقار، يروح للمحكمة بالإجراءات الاعتيادية وتقعد لها شهور ربما سنين. اليوم تروح محكمة التنفيذ مباشرة.
أول شيء الحمد لله اليوم الأسرة السعودية فيها التزام كبير في سداد أجرة المسكن لله الحمد، ولكن حنا نقول فيها حالات دائما يعني تتعمد بتأجيل السداد أو التحايل أو التلاعب أو بأي طريقة كانت بعض الحالات، يعني ما نعتبرها حال عام، حالات خاصة. هذه الحالات الخاصة للأسف يعني قد تؤثر على السوق الإيجاري، بالتالي المستثمر يقول هذه مخاطر عالية، فبالتالي تنعكس على قيمة الإيجار يرفع عشان المخاطر هذه، أيضا تنعكس على الأسرة الثانية اللي ساكنة في العمارة اللي فيها المستأجر المماطل أو فيها أو اللي منتظم بالسداد مشاكل بياخذ بصدمات معينة مع المؤجر وغيره. اليوم المؤجر بمجرد أنه المستأجر ما سدد خلال 15 يوم، المستأجر ما يحتاج يراجع القضاء أو شيء، هو في بيته يطلب حكم تنفيذي بشكل إلكتروني من ويتذهب القضاء التنفيذي ويأخذ مسار السريع المعتاد وفق الإجراءات قضاء التنفيذي. بالتالي إحنا قللنا المخاطر، ساعدنا في رفع الجاذبية هذا القطاع.
وفي الجانب الآخر المستأجر أيضا إذا فاجأه صاحب العقار برفع الأجار أو اللي كانت تحدث حالات مثل كذا، كيف إيجار يعالج هالمشكلة؟
اليوم العقد ما دام ساري أصلا في الفاتورة السداد تطلع معاه كان سداد أو بيطلع سند عن مكتب الوسيط العقاري، ما لا يحق للمؤجر أن يرفع القيمة الإيجارية في خلال سريان العقد، لا يحق له أبدا.
إذا احنا متفقين سنة، إذا احنا متفقين خمس سنوات
ما يقدر يغير بالنظام، ما يقدر، موجودة بالنظام مسجلة، فما يقدر
يوقع عقد خمس سنوات إذا وافق أو مقفل.
إذا وافقتوا أنتم الاثنين على خمس سنوات بيكون عقد متجدد بسعر الإيجار معين ثابت،
ما يحق،
لا يحق له للتغيير.
أوكي. كم عقد الآن موثق في إيجار عندك
اليوم؟ طبعا الأرقام الحمد لله في تزايد منذ الإطلاق، الأيام هذه احنا نتكلم قريب الألف وأكثر من 1150 عقد في اليوم، احنا نتكلم 1150 عقد سكني في اليوم
يوميا.
هذا طبعا يعطيك أنه معظم العقود اللي تبرم في السوق السعودي إيجار السكني تتم من خلال شبكة إيجار.
جميل. ولما أشوف 1500 عقد على طول يجي في بالي 250 ريال في كل عقد. كم من أسرة دعمت من الرسوم اللي تحصلونها؟
هو نوضحها، ترى 125 وليس 250،
ما بعد انتهى العرض.
لا
هذا
لا لا، موجود 125، 250 يمكن أثيرت كم مرة فثبتوا على له 125.
125 على كل عقد.
إن شاء الله بيستمر، يقول إن شاء الله يستمر.
جميل. طيب. 125 هذا خبر طيب.
125 إن شاء الله.
فهل 1150 في 125 ريال يومياً؟ نتكلم عن مبالغ مية بسيطة. كم أسرة دعمت من هذا الصندوق أو من هذه المبادرة؟
جميع الأسر بدون ذكر أعداد، جميع الأسر اللي صدر بحقها حكم تنفيذي وكانت من الحالات الأربع الاستثنائية اللي رب الأسرة توفى، مريض عجز عن العمل، مسجون، يمرون بظروف مادية قاهرة، تم التعامل معها وتم دعمهم. طبعا الحالات هذه تحال لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية ومن القطاع الثالث غير ربحي للبت في هذه الحالة، والبرنامج يدعم بشكل مباشر. طبعا الحالات تحال بشكل إلكتروني بدون أي تدخل أي مواطن أو متابعة مواطن،
ما يحتاج المواطن اللي
يتابع أو شيء
أن يروح إلى
أبدا، هي بشكل أبدا ولا يحتاج، تكون بشكل إلكتروني آلي ويتم التواصل معه والسداد وينتهي الموضوع ويغلق.
جميل. وتكلمنا احنا عن هذه منصة إيجار ممكن تحل مشكلة القضايا المتدفقة للجهات العدلية.
صحيح.
هل عندكم رصد لكيف قلصت إيجار القضايا السكنية اللي تعرض على المحاكم؟
طبعا لأنه شبكة إيجار بدأت في 12/2018 والأعداد في تزايد، فممكن الرقم اليوم ما يكون يعني مقياس نهائي للعدد النهائي كم قلصنا، ولكن المؤشرات قاعدة تورينا أنه الأرقام في تناقص القضايا المنظورة في القضاء، بالتالي معناته البرنامج إيجار ساهم في خفض النزاعات العقارية وبالتالي بالأخص ما يخص النزاعات الإيجارية السكنية.
آخر سؤال عندي في إيجار أبو محمد، أنا أشوف إيجار شركة
أيضا نوضح بعد نقطة، بما أنك قلنا على بنود العقود، البنود العقود في شبكة إيجار اللي موجودة اليوم حافظت برضو على حقوق المستأجر نفسه. في التزامات اليوم على المؤجر اللي هي الصيانة، بعض الأشياء الجوهرية اللي تصير في المبنى بالتالي ما يحق المستأجر انتفاع فيها وغيرها، تمام؟ فأيضا هذه حافظت على حقوقه أيضا، فبالتالي المؤجر عليه التزامات في هذه البنود.
فحافظ حق المستاجر
بالضبط. العقد لم يصمم لطرف الحساب طرف، حافظ على جميع الأطراف.
سؤالي الأخير أبو محمد في موضوع الإيجار، أنا أشوف إيجار كأنها شركة متكاملة مستقلة ومستدامة، وتقدر أنها يعني تنطلق وتقدم خدمات أوسع من ذلك. حسب المثال جاء في بالي أنا بالداتا الهائلة هذه،
صحيح،
ليش ما يصير بإمكاني أنا كفرد أفتح الآب أبغى أشوف وش الأجرات أو المساكن المتاحة،
صحيح،
في المنطقة وأسعارها ورضا المستأجرين؟ ليش لما أستأجر ما تخلوني أقيم الخدمة؟ فأنت أصبحت منصة حتى لعروض المساكن وأسعارها ومتوسط جميل. الأسعار في حي الياسمين، في حي القيروان، في كذا.
جميل.
هذه الخدمات هل أنتم متجهين لتوفيرها؟
جميل. طبعا بشكل عام المبادرات في وزارة الإسكان، خاصة لما نقول تحول الرقم الكبير اللي صاير الآن، قاعدة تخلق ما يعرف البيج ديتا أو البيانات الضخمة. هذه البيانات الضخمة يمكن توجيهها كمؤشرات عقارية إسكانية تساعد المستأجر والمقبل على التملك والمستثمر
طبعاً.
القطاع بشكل عام، فبالتالي ترفع جودة الشراء، ترفع جودة الاستثمار، وتحسن البيئة بشكل عام، البيئة الاستهلاك في هذا القطاع وبيئة الاستثمارية في هذا القطاع. هذه البيانات تنبني الآن وقاعدة كل يوم تزيد معنا، وبإذن الله ترى النور قريبا إن شاء الله. مؤشرات عديدة سواء من وزارة الإسكان أو الجهات الشقيقة مع وزارة الإسكان تعلن هذه المؤشرات للعموم بإذن الله.
بإذن الله تعالى. اتحاد الملاك أو اتحاد الملاك اللي هي ملاك، كم اتحاد أنشئ حتى الآن؟
اليوم لله الحمد عندنا أكثر من 3000 اتحاد مسجل. طبعا متوسط الاتحاد تتكلم من 16 إلى 20 وحدة سكنية، نحولها لأسر يعني 16-20 أسرة مسجلة في اتحاد الملاك. اللي يهمنا مو فقط التسجيل، يهمنا أكثر التفاعل هذه الأسر. الحمد لله الفترات الأخيرة يعني في تزايد كبير في
وعفع المقاطعة. لما تقول 3000 اتحاد مسجل معناته أنهم يعني انتخبوا المدير الاتحاد
يعني أنجزوا الخطوة الأولى اللي هي التسجيل الرئيسي. التسجيل الرئيسي
ليس بالضرورة أنها كلها فعالة،
صحيح، لكن اليوم في تزايد كبير في التفاعل. يعني مثلا أعطيك الأسبوع هذا تقريبا من 30 إلى 40 اتحاد ملاك فاعل، تكلم على 500 أسرة سعودية إضافية تفاعلت كاتحاد ملاك. تمام،
هذا في أسبوع واحد؟
في أسبوع واحد. أوكي. وفي تزايد يعني الرقم هذا، فهذا مؤشر طيب. يعني النقلة اللي نقلتها وزارة الإسكان في منظومة اتحاد الملاك بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية والخدمات المضافة في منصة اتحاد الملاك أو تطبيق اتحاد الملاك، ساهم بشكل كبير بتسهيل تنظيم العلاقة بين الملاك وتسهيل إجراءات تسجيل اتحاد الملاك وتسهيل أيضا العمليات التشغيلية في اتحاد الملاك نفسه، بالتالي ساهم في المشاركة بشكل أكبر من هذه الأسرة السعودية. فالأرقام في تزايد، يعني لما نرجع الأسبوع اللي قبله اللي قبله كانت أقل من كذا، كل أسبوع قاعد يرتفع.
وطبعا اتحاد الملاك له علاقة بجهات كثيرة حكومية أخرى، كيف عملية الربط فيهم؟ ماذا أنجزتم في عمليات الربط مع الجهات الأخرى؟
وزارة الإسكان بشكل يومي يعني تتقاطع وتتعامل وتتعاون مع جميع الجهات سواء حكومية أو قطاع خاص أو قطاع ثالث غير ربحي اللي يساعد في إثراء الخدمات الرئيسية أو الخدمات المضافة الموجهة للأسرة السعودية. أعطيك مثال، في اتحاد الملاك مثلا نجي عمارة، يجي مثلا أنت عمر ساكن في واحدة من العماير طلبت تسجيل اتحاد الملاك، دائما كان يواجه مشكلة المتقدم الأول يقول ما أبغى أروح أدور المالك الثاني وطق بيته وتعالوا سجلوا، وحنا سهلنا عليه، ربطنا مع العدل نقول لك بس أنت أرفع طلبك بشكل إلكتروني، حنا تجينا بيانات الملاك اللي معك في العمارة.
عجيب، من يجيبونها؟
من الربط مع وزارة العدل. تمام.
أه.
فيساعد لأنها العمارة هذه سكوك. مفرزة سكوك.
جميل.
مفرزة من صك أصلي. تمام، فحنا سهلنا عليك التسجيل هاي. فبشكل آلي يتم إرسال رسائل
الدعوة
لهم والمشاركة، ويصير في شرح لهم
هذه الآن موجودة وقائمة.
موجودة وقائمة،
فلو واحد سجل جت الدعوة لكل ملاك العمارة
بشكل آلي بشكل أوتوماتيك.
جميل.
أي.
وبالنسبة لي فرز، وش اللي تحقق حتى الآن في فرز، خصوصا أنها شيء قائم موجود في البلدية، فما الذي أضفتوه؟
جميل.
بنقل هالمبادرة لكم.
جميل. طبعا طبعا احنا ما نبي نقول قبل وبعد، احنا ركزنا عملية تطوير مستمر. اول يوم كانت لما بدأت وزارة الإسكان بقيادة هذا الملف او تحمل هذا الملف، كان تقريبا مكاتب هندسية محدودة جدا لتتعامل مع الفرز. اجراءات الفرز تاخذ اشهر احيانا، تكون بشكل يدوي، تاخذ ملف وتروح تراجع وتنتظر وكذا. تمام، اليوم تم تأهيل أكثر من 600 مكتب هندسي في أنحاء المملكة يتعاملون مع فرز. صار في تقييم، صار في منصة إلكترونية، ما يحتاج أي شخص مواطن مطور أو أيا كان يرغب في فرز وحدة عقارية أو دمج وحدة عقارية لمراجعة فرع الوزارة أو وزارة الإسكان أو أي جهة كانت. فقط يدخل موقع منصة الفرز، حلقة جميع المكاتب الهندسية المؤهلة وبتصنيفها والريتنج حقها، ويتوجه لوحدة منها باختياره. تمام، بمجرد أنك تقدم الطلب المكتب الهندسي يتعامل معنا بشكل إلكتروني، حتى المكتب الهندسي ما يراجعنا. في أيام معدودة يتم إفرازها والصك يكون جاهز في كتابة العدل لاستلامها. الشيء الآخر، الفرز اليوم رؤية وزارة الإسكان الفرز ليس فقط فرز العقار كملكية، أيضا وصلت مستويات أعلى من كذا. اليوم في المجمعات السكنية الكبيرة أو المجمعات اللي فيها مغلقة والسكنية التجارية زي الأبراج الكبيرة، ساهمنا أيضا في تقليل النزاعات بين الملاك الموجودين عن طريق فرز أيضا الخدمات المشتركة فيما يتعلق بالتكييف والخدمات الكهربائية، فعرف كل واحد وش ملكيته في هذه الجزئية.
تمام،
المشاع هذا مو فقط المساحة، نتكلم على الخدمات اللي موجودة، الأصول الموجودة الثانية الكهربائية الميكانيكية وغيرها.
وهذا اللي احنا قلنا اليوم تأخذ تقريبا 5 أيام،
5 أيام بحد أقصى، لكن في حالات تكون أقل وحنا نبغى نكون أقل من كذا إن شاء الله. الفرز لن يقف بيض، أن احنا نقول الفرز في فرص كبيرة يقدم خدمات مضافة أيضا يعتمد عليها فرز. اليوم مثلا أخوي عمر، أنت عندك شقة مفرزة تمام، وحبيت تشوف الأثاث، تقدر تطلب محضر الفرز بأي وقت، محضر إلكتروني يعطيك أطوال المساحات البيت اللي عندك، فبالتالي أنت تقدر
تطلبها أونلاين،
موجودة في المنصة الإلكترونية تطلبها أونلاين وتكون في المحاضر اللي موجودة
برقم الصك مثلا ولا
أنت طبعا لك حساب يكون موجود عندنا. لأنه في فترة عملية الفرز اللي طالب الخدمة الفرز يقدر يتابع حالة الطلب أونلاين، فيقدر أنها تحت الإجراء تمت الآن موجودة كتابة العدل، تم إصدار الصك وغيرها، فلن تقف هذه العملية. فريق وزارة الإسكان دائما يرى أنه دورنا مو فقط الخدمات الرئيسية اللي إحنا مفترض نركز عليها، لا أيضا نقدم خدمات مضافة، وكيف نشرك الجهات الأخرى في تقديم هذه الخدمات المضافة.
في أحد الأسئلة اللي موجودة على موضوع فرز كانت تغير الأنظمة وتحديثها وعدم استقرارها، هل وصلكم شيء من هالقبيل أنه اشتراطات الفرز قاعدة تتغير بشكل مستمر وبالتالي المراجعين ما هم قادرين يستقرون على إجراءات موحدة؟
أي أول شيء كلمة مراجعين ما تعودنا على كلمة مراجعين، لأن ما عاد في مراجعين الحين كلها أونلاين وتخلص أونلاين، يعني ما الحمد لله، يعني ما المبدأ كلمة مراجع هذا إن شاء الله ما عاد نشوفها. فحنا يهمنا خدمة المواطن هذا وقاعد في بيته بالأخير بكل سهولة بكل يسر.
جميل.
الإجراءات كنظام أساسي هي نفسها ما تغيرت. في بعض الحالات إحنا لما يكون في عمليات فرز فيكم متابعة الحالات اللي ما تم فرزها بعدين، في رصد لبعض الحالات، يكون مثلا يقول لك القزاز الخارجي هل هو تبعي ولا تبع الملاك، فبالتالي حط لي مثلا لوحة تجارية، وبالتالي لوحة تجارية بتشوه على العمارة فيتمشكل مع صاحب العمارة اللي فوق المكتب التجاري اللي فوق وكذا. تمام، فتجي حالات استثنائية أو نراها أن السوق مثلا السوق قاعد يتطور كل يوم، الشكل العمراني والشكل المعماري قاعد يتطور معانا كل يوم. تمام، فلازم إحنا نتطور معاه بمستمر. تمام، فالتعديلات المصلحة العامة والمنفعة العامة، إحنا ما نبغى نوقف عجلة التطوير في الفكر العمراني والكذا، نضمن الفرز يحفظ الحقوق دائما لجميع الأطراف المشتركة فيها في هذا العقار.
جميل.
آخر هي يعني تطوير وليس تغيير، تطوير
ومواكبة للمستجدات،
المستجدات لمصلحة الأشخاص اللي بيتملكون هذه الوحدات بعد فرزها.
آخر مبادرة اللي هي البناء المستدام، كم منزل خدمتم حتى الآن؟
طبعا البناء المستدام حديث وجديد.
متى انطلقت هي؟
هو الانطلاقة الرئيسية كانت في الربع الرابع 2018.
قريب.
الربع الرابع 2018 يعني حتى المنتج الثاني كان اطلاقه في 31 ديسمبر 2018 اللي هو فحص جودة البناء الجاهز. المرحلة الحالية أو الفترة الحالية كنا مركزين بشكل كبير على أنه يلا خلنا الآن أهلنا الفاحصين وجربناهم في مراحل معينة، الآن الأرض الواقع، الآن نبدأ نتكلم على سكيلابيليتي، نبغى نرفع الأعداد المهندسين، نبغى نرفع الانتشار وكذا. تمام،
وقلنا وصلنا 240 مهندس،
أكثر 240 مهندس والرقم فيه تزايد. إيه مهندس فاحص. فالمرحلة هذه كان تركيزها نرفع الانتشار، نرفع الأعداد عشان نضمن يكون في استيعاب أكبر للطلبات. تمام،
حلو. جاتكم طلبات واجد؟ هل الناس واعيين بالخدمة هذه وقاعد يطلبونها؟
الحمد لله في إقبال، مع أنه ما طلعنا حتى الآن إعلاميا بشكل كبير، لأن نبغى نضمن أنه العرض يوافق الطلب في المرحلة الحالية. فالتركيز التركيز الفترة الحالية هي تهيئة المهندسين، خوضهم الميدان الآن بشكل فعلي، وناظر ونتابع المؤشرات التشغيلية والفنية، مدى التزام بالمواعيد وكذا وغيرها، نشوف ردود أفعال المواطنين اللي خذوا الخدمة. بمجرد بإذن الله أن يكون عدد المهندسين أكبر وانتشار أكبر، وهذا إن شاء الله.
وش التارجت؟ كم رقم إذا وصلتوا له تقول الآن أصبحت الخدمة جاهزة أنها؟
هي نقول جاهزة اليوم، لكن بانتشار جغرافي على المناطق الرئيسية للوسطى والغربية والشرقية، والعمل مستمر، يعني مستمر بإذن الله. لكن حنا إن شاء الله نقول المنظومة البناء المستدام كبرنامج كامل بجميع خدمات بتغطية جغرافية كاملة خلال السنة الحالية هذه. وطبعا ما نقول نهاية السنة، كل شهر في إكسبانشن وفي تطور.
الخدمة الأولى صار لها 6 شهور، الخدمة الثانية صار لها 3 شهور
تقريبا،
والخدمة الثالثة
إن شاء الله الربع الحالي هذا بإذن الله، نستهدف الربع الحالي بإذن الله.
جميل. فيعني ما زالت في مرحلة الاختبار والتجريب؟
ما نقول اختبار، تعدينا مرحلة الاختبار، يعني مرحلة الإطلاق التشغيلي الأول نقول. والطموح أن الجميع، أي واحد مقبل على شراء منزل أو أي واحد مقبل على بناء، أن يكون مقدم على المنصة. هذا الطموح الجميع.
أنتم خياره الأول في بإذن الله جودة بناء،
الخيار اللي يثق فيه ويعتمد عليه بإذن الله.
عساكم على القوة
بإذن الله تعالى.
ناخذ فاصل أبو محمد وننتقل لمحورنا الثالث. حياك ابو محمد، خلصنا التعرف عليكم ومبادراتكم، وسولفنا شوي عن اهم ما تم تحقيقه في المبادرات الاربع. اليوم احنا في المحور اللي انا يعني استمتع به كثيرا، محور دروس التحول. الاسكان مر بتحول ما هو بسيط، كقطاع كان يفتقد لكثير من التشريعات والتنظيمات، وفي الثلاث سنوات الماضيه يعني الكثير من التشريعات والتنظيمات ضخت فيه. فوش أبرز التحديات اللي واجهتكم؟ وش الدروس المستفادة في هالرحلة؟
اليوم القطاع العام يعيش قصة تحول تاريخية وجبارة كبيرة.
صحيح.
تمام؟ اليوم القطاع العام يعمل بوتيرة أسرع من القطاع الخاص. اليوم القطاع العام يعني ثري جدا بقيادات شابة مبدعة مبتكرة. أتقابل مع زملاء لي في جميع الوزارات، جميع الجهات الحكومية، تعمل يعني ليل نهار، نهاية الأسبوع، الإجازات، بإخلاص وأمانة، والقرارات تكون سريعة، المبادرات تكون سريعة، الروتين التقليدي الحكومي اختفى تماما. اليوم نعيش الفكرة الصباح تنفذ الظهر، المواطن يلمسها المغرب، يعني حراك سريع جدا، يعني نقلة تاريخية الجميع يفتخر فيها. واليوم لما أرجع مثلا الحين وزارة الإسكان ملف كبير جدا، وطبعا الإسكان بشكل عام حساس في أي مجتمع، يعتبر من أولويات الأسر بشكل عام في العالم، يعتبر الاحتياج الأساسي الثاني. وزارة الإسكان اليوم نجد القيادات شباب سعودي، يعني ما تقول أعمار كبيرة، شباب وفي كمية إبداع وعمل جبار ومجهود.
هذا كله إخلاص. جميل أبو محمد. أنا بالدروس أنا بالتحديات.
إيه بقول لك الحين خلنا نبدأ بالحلو الحين أقول لك تحديات. المعالي الوزير لما نجتمع معاه وفريق العمل كل الموجودين العناصر شباب ذكور وإناث. المعالي الوزير يتكلم معك حين أقول إحنا حكومة ولا قطاع خاص ولا تمام. فالمعالي الوزير يجي يعطيك أفكار إبداعية جديدة ونخلص مثلا 100 يطلب 1000 يطلب 2000 والحمد لله هذا يعني القيادة رعاها الله دائما سقفها لا نهاية له في تطلعاته وطموحها أمام شعبها. والشعب السعودي يستاهل طبعا وأهلنا يستاهلون ودائما طموحهم صارت يوم شافوا الحراك الحكومي السريع صار
التطلعات
كبيرة. طبعا ما في شك هذا التحول الكبير يكون فيه تحديات هذا شيء طبيعي. دائما قصة تحول أي منظومة لو حتى في شركات أو في قطاع خاص أو في أو جهات حكومية ثانية أو في أي حكومات ثانية دائما القضية الجهوزية نضع طموح عالية ونضع أشياء كبيرة ويكون سقف تطلعات عالية والأهداف طموحة جدا. الجهوزية أنت عندك هدف والجهوزية لسه باقي فيه فأنت تشتغل أنك تسرع وصول الهدف وأيضا ترفع الجهوزية. فهذه يمكن كانت واحدة من
التحديات
أشوفها على الجميع. ولكن الحمد لله يعني لما أشوف من 2015 اليوم اللجنة الحكومية ارتفع مستوى جهوزيتها بشكل يعني ملموس.
وضح أكثر أبو محمد وش تقصد بالجهوزية؟
نتكلم الجهوزية لما وضعت الأهداف نتكلم على وضعت رؤية 2030 رؤية طموحة والجميع يفتخر أن يكون جزء من تحقيق هذه الرؤية. ثم جاءت بعدها البرامج تحقيق الرؤية اللي هي برنامج التحول الوطني برنامج ريادة الشركات الوطنية وعديد من برامج وضعنا برنامج الإسكان كلها برامج جدا طموحة تمام. ولما وضعت بفترة بأهداف بفترة زمنية قصيرة لضمان أنه نحقق هذا الهدف بإذن الله والجميع إن شاء الله والأمور تبشر بالخير بإذن الله. الوقت لما وضعت هذه البرامج الجهوزية علينا بشكل عام كمنظومة عامة أخذت وقت لين إحنا نرفع الجهوزية عشان نواكب هذا الطموح.
تقصد بالجهوزية فرق العمل الأنظمة التشريعات.
نتكلم على الأنظمة التشريعات
التمويل
الفرق العمل التمويل ميزانيات وكذا وغيرها. ولكن لا الحمد يعني كانت جماليتها في صعوبة التحدي. اليوم الكل تضافر الجهود جميع الجهات الحكومية تتعاون بشكل فعال.
طب كيف لو أخذنا التحدي اللي هو تحدي أنك لازم تمشي وتحقق وفي نفس الوقت لازم تبني جاهزيتك وتبني يعني قدراتك الداخلية
صح.
كيف تعاملتوا مع هالتحدي؟ كيف كنتوا تمشون؟ أنتم من أوائل البرامج اللي اعتمدت في فبراير 2018
صحيح.
ومن أوائل البرامج اللي اعتمدت ميزانياتها
صحيح.
وكان وقت مبكر قياسا بالبرامج الأخرى. كيف كنتم تمشون وفي نفس الوقت تبنون
صحيح
قدراتكم وممكناتكم؟
يمكن أعطي تجربة تجارة الإسكان يمكن اليوم هي قريبة لي جدا. تجربة تجارة الإسكان تجربة جميلة في رفع الجهوزية بشكل أكبر. كان استراتيجية واضحة الاعتماد على الديجيتال بلاتفورم التقنيات تفعيل الخدمات على التقنيات
المنصات المتعددة
نعم. فبالتالي ترفع الجهوزية بسرعة وأتممت الإجراءات بسرعة بالتالي تخفف الأعباء الروتينية الأعباء التشغيلية وغيرها وأيضا رفع القدرات البشرية. اليوم فريق وزارة الإسكان فريق ما شاء الله يعني جاذب وجذاب للمواهب السعودية والسعوديات. فبقدر ما احنا نستقطب كوادر وطنية مبدعة وجميلة مثل ما نفتخر فيهم اليوم معنا وزارة الإسكان ساهموا بشكل كبير وملموس في قصة هذا التحول وفي إسراع الجهوزية. وهذا لا يعني أنه اللي موجودين ما كانوا يؤدون، لا كانوا يؤدون وهم مكملين اليوم معنا في فريق عمل وزارة الإسكان. فصار عمل تكاملي وسرع من الجهوزية في الوزارة وساهم من نحقق أرقام يعني اليوم الموسع على أرض الواقع. وبرنامج الإسكان اليوم واحدة من البرامج اللي يعني حققت أرقام يعني جديرة بالاهتمام وأرقام ملموسة على أرض الواقع.
هذا واحد من التحديات. تحدي آخر أتخيل أنه قد يكون واجهكم موضوع تطلعات المواطنين، يعني ملف الإسكان والملفات اللي زي ما سولفنا ما زال الناس ينتظرون كثير. كيف تستطيعون العمل في ظل يعني هذه التطلعات العالية اللي ما زال ما زالت تلاحقكم.
اي انا اذكر دائما يذكرنا معالي الوزير الاستاذ ماجد الحقيل في لقاءاته دائما معنا انه مهما الانتقاد جانا من المواطنين احنا واجبنا احنا نحقق طموحاتهم وتطلعاتهم، ونقدهم هذا لنا او عتبهم علينا مثلا في بعض الملفات هذا ما جاء له، هم واثقين فينا احنا بنأدي هذا الدور، فهو عتب محب لمحب دائما. فدائما حنا الطموح اللانهائي بالعكس يضعنا امام تحدي اكبر، يضعنا امام ان نكون مبدعين اكبر ونعمل بجهد اكبر. وهذا ديدا الوزاره من معالي الوزير الى اصغر موظف في وزاره الاسكان. فدائما التوجيهات تجينا نفكر خارج الصندوق، دائما نفكر بفكر ابداعي اكبر، فكر ابتكاري، ناظر دائما كيف نسري حياة الأسرة السعودية في البيئة الإسكانية، وتسهيل حياتها في التملك، وتسهيل حياتها ما بعد التملك، وأيضا تسهيل حياتها أيضا في مرحلة الإيجار. فهذا الدي إن إي حق فريق وزارة الإسكان.
طيب تحدي ثالث وأخير وبختم فيها المحور، على يعني على مسؤوليات أبو محمد في موضوع تنظيم القطاع العقاري، وش أكبر عقبة واجهتك لتنظيم قطاع ظل لسنين غير منظم؟ وش أكبر عقبة واجهتك؟
هو طبعا العقبة الرئيسية لما تقول نظام قعد تقريبا 40 سنة ما عاش أي قصة تحول أو أي تغيير أو كذا، دائما عملية التحول يراها البعض تغيير، ويرى التغيير هذا قد يؤثر سلبا عليهم. فدائما البداية تكون متعبة لين يبدون يلمسون
يعني مثلا الوسطاء ظلوا سنوات يشتغلون بطريقة صحيح معينة، الآن انت ألزمتهم لازم تسجلهم في إيجار ولازم تدفعوا لي نسبة معينة ولازم
صحيح.
يعني
بما انك ذكرت الوسطاء خلنا نعطي قصة على الوسطاء العقاريين. النظام الآن ملزم على الوسطاء العقاريين بأن جميع العقود تكون مدخل في شبكة إيجار. كان في فرق ميدانية تطلع عشان مباشرة المكاتب العقارية المخالفة وغيرها. اليوم صار المكتب العقاري هو اللي يبادر بالمشاركة، بدل ما نروح لو نطلبه ونجبره لقى الفائدة. هذا اللي احنا نطمح له دائما. تمام، ففترة البداية دائما التحول يراها البعض تغيير، ويراها البعض ان التغيير سلبي، لكن متى ما لمس الفائدة ومتى ما لمس القيمة المضافة من هذه الخدمات المقدمة له، هو اللي بيبحث عنك، هو اللي بيباشر في التعاطي والتعامل مع هذه الخدمات الجديدة.
جميل جميل جدا. ابو محمد يعني كان محور ممتع، واسمح لي أختم هالمحور وأنتقل لمحورنا الرابع والأخير اللي هو أسئلة أصدقائنا المتابعين، اللي هم بالنسبة لي أهم مصدر وأهم يعني من أستند عليهم في الإعداد للقاءاتي بضيوفي الكرام مثل حضرتك. فنختم هالمحور وأنتقل لمحورنا الرابع والأخير. حياكم الله، حياك الله أبو محمد مرة ثانية. محورنا الرابع والأخير نبغاه ستايل سناب شات، إجابات أسئلة سريعة وإجابات سريعة حتى نحاول نأخذ أكبر قدر من أسئلة الأصدقاء المتابعين. الله يبارك بعمرك. سؤال هنا يقول هل سيطبق الإشراف الهندسي على المباني للحد من الغش؟ يعني أنتم الآن ألزمتوا بموضوع إيجار في إيجار مثلا، هل ستلزمون في المباني ب شهادة البناء المستدام؟ لأنها الآن اختيارية، هي
المرحلة الحالية اختيارية.
نعم.
والطموح أنه الجميع يشارك لأنه يلمس هذه الفائدة. يعني اليوم المطور صار يبحث عن الخدمة، الفرد صار يبحث عن الخدمة. متى ما كان بالأفق أنه وجد المصلحة العامة يكون فيه الإلزامية بتكون مدروسة. دائما المصلحة العامة هي تكون
بس أنا ليست الآن في إطار زمني واضح،
لا يوجد إطار زمني الآن معين، لكن هي في الأفق موجودة. لكن الأصل الآن هي اختيارية، والطموح أنه الجميع يشارك فيها لأجل يعني لأنه يلمسون من فائدة من هذا البرنامج.
نفس هذا السؤال تكرر في موضوع اتحاد الملاك، متى يكون اتحاد الملاك إلزامي؟
هو اتحاد الملاك اليوم إلزامي بمثل المعايير اللي ذكرتها أخوي عمر قبل،
هي 10 وحدات أو 5 ملاك
في بالضبط نفس في نفس العمارة اللي فيها المناطق المشتركة. اليوم يسجلوا هذه إلزامية، لكن إذا ما تفاعل ما تجبر أن يتفاعل في الاتحاد الملاك ويتفاعل في البنود،
صح
شغلات معينة. حنا نحاول نغذي الاتحاد الملاك بخدمات مضافة تساعدهم بالتفاعل بشكل أكبر، تساعدهم بالاستفادة من نظام بشكل أكبر، وهذا اللي لمسناه الفترة الأخيرة. يعني الأرقام اليوم تتحدث أنه في تزايد. اليوم عندنا نقول أكثر من 50 أسرة تتفاعل بشكل أسبوعي كأعداد إضافية. معنات الأمور إن شاء الله أنا متوجهة بشكل أكبر الفترات القادمة.
جميل. في سؤال هنا، ما الإجراء الذي يتم لعضو اتحاد ملاك الذي يرفض دفع التزاماته؟ أوكي، أجبرتوني أسجل، أجبرتوني أكون معاكم في الاتحاد، بس ما نبدافع رسوم الصيانة، ما نبدافع رسوم المصعد، وش تقولون تسوون؟
اي طبعا اليوم البنود اللي يتفقون عليها بالرسوم، اذا احد الاتحادات، احد اعضاء الاتحاد ما التزم بالرسوم، يحق للمدير الاتحاد اللي موجود يرفع السمة الجهة الائتمانية انه في تعثر بالسداد عنده فتسجل في السمة، وايضا يطالب بتدخل من الفريق عمل اتحاد الملاك بحثه بالسداد.
هذا كلها يعني شيء ودي، ما هو شيء مؤثر.
هذا اليوم وفق النظام اليوم الموجود حالي، لكن إن شاء الله في نظام جديد يرنور قريبا أنه يكون البنود سنة تنفيذي، بالتالي السداد يعتبر إلزامي، وبيكون سنة تنفيذي في حال عدم سداده يروح للقضاء التنفيذي. هذا إن شاء الله في المنظورة في الجهات المعنية، مجرد إن شاء الله أن يتم اعتمادها ترى أنه قريبا وتفعل الأرض الواقع.
في سؤال هنا احنا يعني عرجنا عليه بشكل بسيط، بس ممكن نعيد توضيح اكثر يعني مره ثانيه. الوزاره جهه حكوميه، لماذا تحرص على الارباح في منصه ايجار في خدمه الاستدامه المباني؟ فيا ريت نوضح موضوع طيب. الرسوم اللي تاخذونها في الخدمات حقك.
اول شيء احنا ما نبحث عن ارباح، احنا نبحث عن تقديم خدمات رئيسيه وخدمات مضافه تمس حياه الناس وتساعدهم في مسيره حياتهم الاسكانيه. مثل بناء المستدام اليوم الرسوم اللي قاعد ناخذها هي تعادل قيمة الفاحص. الفاحص هذا مو موظف في وزارة الإسكان.
تأخذون منها جزء أنتم؟
إيه لا هذه الرسوم التشغيلية فقط، شيء بسيط لا يذكر. المبلغ الأساسي كله تقريبا كل الفاحص، المهندس الفاحص. فحنا بس بسيط بالوسط نسهل عملية السداد ما بين طالب الفاحص والفاحص المهندس.
يعني آسف أني أطرح السؤال بس موجود هنا.
إيه.
ما نبي منصات، نبي بيوت.
إيه.
مرة ثانية، كيف يعني بشكل مختصر كيف تنظيم القطاع العقاري يساعد السعوديين في تملك مساكنهم؟
إيه التنظيم العقاري الفرز، ما خلنا أخذ واحدة واحدة. نعم. نقول كيف مساهمته في موضوع التملك، كيف مساهمته. الفرز الوحدات العقارية اليوم يساهم إن نخلق وحدات سكنية أكبر ومميزة ومعلومة المعالم الحدودها. يعني اليوم صاحب العمارة يقدر يفرز شقق ويبيعها في السوق. اليوم الفلة اللي دور شقق يفرزها دور 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 يبيعها بالسوق، بالتالي يساهم في المواطن. اليوم المستأجر إذا بغى
تزيد المعروض، هذه كلها تزيد المعروض.
تزيد المعروض اللي يبغاها يبحث عنها المواطن أو الأسرة.
جميل.
الشيء الآخر اليوم إذا المستأجر مثلا وافق مع المؤجر أن هذا البيت والله أرغب بتملكه، يقدر المستأجر يطلب فرز لهذه الشقة بس بالحالها ويتملكها هذا المواطن. هذا أقول لك جانب الفرز الحين.
جميل.
جانب اتحاد الملاك اليوم، أنا وأنت أخوي عمر لو قلنا ما في عمارة ما في اتحاد ملاك وغير فاعلة، زين ما راح يعني تروح تبحث عن تشجع الإقبال على الشراء في شقة في مناطق مشتركة أو في فلة فيها مناطق مشتركة مع كمجمع سكن وغيره. اليوم اتحاد الملاك فتح لك المجال هذا، تملك في هذا المكان ولا تقلق في هذا الموضوع إنه في نظام اتحاد الملاك وغيرها. فالبناء المستدام اليوم المواطن اللي يبغى دائما يقول أنا باخذ تمويل أو بشتري بيت على قولتهم مجمع قروشي بشتري بيت، نقول له أطمئن، الآن في مهندس يطلع معك كيف حصلك البيت ويعطيك تقرير فني، والله أنت مقبل على بناء بتبني بيتك يطلع معك من فاحص يضمن هالمقاول والمكتب المشرف على المقاول أنه يضمن أنه جميع الإجراءات التنفيذية وفق معايير كود البناء السعودي، فإن شاء الله بيتك بيكون بجودة عالية. أيضا المطورين اللي مقبلين على عروض بيتهم في المستقبل يقدر يقدم على البناء المستدام، بالتالي يضمن أنه المعروض اللي عنده في البيت المقدم للمواطن بالأخير ذات جودة عالية، فيطمن المواطن اللي متقدم على هذه الخدمة. فهذه يعني التنظيم العقاري كيف مساهمته في هذا الملف بشكل خاص والملف الإسكاني بشكل عام.
هنا السؤال، إذا فحصت بيتي واعتمدته هل تعتبرون ضامن له؟
البيت جاهز ولا بيت؟
بيت تحت الإنشاء أو بيت جاهز؟
أي البيت، البيت الجاهز هو عملية الفحص عبارة عن نتيجة نهائية لها تقرير فني. التقرير الفني يعطيك ملاحظات إنشائية، ملاحظات كهربائية ميكانيكية وغيرها. هذه الملاحظات تساعدك اتخاذ القرار من شراء من عدمه، أو مثلا تقول الملاحظة هذه أوكي واضحة لي، أبا أشتري وبتحمل تكلفة تعديلها، أو بتفاوض مع المالك بقول ترى لقينا مشكلة فلانية خلنا نغطيها بيني وبينك عشان أنا أتحمل التكلفة التعديل.
جانب استشاري أكثر من جانب
نساعده بالاتخاذ قرار، لأن المبنى الجاهز ما
يصعب
تقدر
أنك تتأكد
تنزل أي أشياء مدفونة تحت الأرض وكذا، يصعب كذا البناء. المباني اللي تحت الإنشاء في ضمان الحق الأخطاء المهنية، هذا من ضمن التأمين اللي موجود أصلا على المهندسين من خلال هيئة المهندسين. وأيضا الباب مفتوح الآن لشركات التأمين اللي بيقدم خدمات تأمينية للمواطنين.
بس عشان أكون يعني أخذتها بشكل مرة واضح، إذا أنا جالس أبني وأخذت الخدمة ومشيت مع مهندسكم خطوة بخطوة وأخذت الشهادة، نهاية هذا الرحلة أنا أضمن أنه أي أخطاء تحدث سيتم تعويضي فيها من خلال هيئة المهندسين وليس من خلالكم أنتم.
لا عشان نوضحها زين طال عمرك، اليوم مرحلة التنفيذ أنت طلبت الفاحص المهندس ومشى معك بالإجراءات، بالأخير طلع عندك الشهادة. شهادة البناء المستدام شهادة تؤكد أن جميع الأعمال التنفيذية اللي تمت في مراحل التنفيذ كلها وفق المعايير الكود البناء السعودي.
حلو
تمام. حنا نقول السوق اليوم إذا صار في تعثر بعد هذه الشهادة، صار في خلل أو شيء أو خلافه، وكان سببه أخطاء مهنية، يعني الفاحص أخطأ في تقييم معين أو أخطأ في معلومة فنية أو شغلة معينة، هذه تغطيها التأمين الأخطار المهنية اللي تابعة لهيئة المهندسين السعوديين، هذا موجود في السوق ومعمول فيه. الضمانات الإنشائية هذه في ضمانات إنشائية على المقاول معروف ولها أنظمتها وإجراءاتها اللي مجبر على كمل القوانين المسوق. الشيء الآخر حنا نقول بوجود هذه الشهادة خلقنا سوق تأميني جديد في المملكة، اللي هو تأمين ضد الأخطاء الإنشائية أو الديفولت اللي يطلع في فترات لاحقة. اليوم لأنه لسه إحنا مطلقين هذا البرنامج، الشركات التأمين قاعدة تدرس الموضوع ولقت إنه والله في فرص كبيرة لتقديم حلول تأمينية، فممكن إن شاء الله بمجرد شركات التأمين تقدم هذه التأمين يقولك أنت طلع الشهادة تقدر تقدم لي التأمين، فيقدر يأخذ التأمين عليها ضد الأخطاء الإنشائية وغيرها وخلافها.
جميل. هنا السؤال في خدمة الفرز، هل تم الربط مع وزارة العدل ولا ما زالت خدمتين مفصولات؟
لا
أحيانا تأخذ وقت يعني عندكم تخلص بسرعة ثم تروح وزارة العدل تطول.
صحيح. اليوم الإجراءات لدى وزارة الإسكان تكون بشكل إلكتروني، في الآن عمل وجهود كبيرة حقيقة من وزارة العدل والتعاون معنا بشكل كبير لأتممة الإجراء اللي ما بين وزارة الإسكان والعدل. إن شاء الله أنا متفائل السنة اللي إحنا نتكلم فيها الربط الإلكتروني بيكون على أكمل وجه، بالتالي يكون الإجراءات من مجرد خروج المحضر الفرج من وزارة الإسكان إلى إصدار الصك من وزارة العدل بيكون أقل.
آخر سؤال هنا أبو محمد، بالنسبة لملاك وأيضا إيجار، متى يتم الربط مع شركة المياه وشركة الكهرباء بحيث أنه مباشرة فرز يعني وقعت عقد الإيجار تحول الفاتورة المياه والكهرباء باسمي وكذلك في اتحاد ملاك؟
جميل. اليوم ملاك وإيجار بدأوا من أكثر من سنة مع شركة المياه والكهرباء في عملية الربط، والجاهزية اليوم جاهزة في إيجار ملاك. متى ما جهزت شركة الكهرباء والمياه بيكون الربط آلي، بحيث أن المستأجر اليوم استأجر البيت وعقده في شبكة إيجار، تتحول الفواتير من هذاك التاريخ باسمه إلين ينتهي عقده. نفس الشيء في اتحادات الملاك، طلع مالك وجاء مالك جديد تتحول على طول عداد الكهرباء وعداد المويه باسمه، تمام؟ اذا كانت عدادات مفصله بذات المويه. اليوم الجاهزيه من عندنا، احنا جاهزين ننتظر الاخوه الزملاء في شركه المياه والكهرباء ومتفائلين خير معهم، يعني الجماعه يعطيهم العافيه على قدم وساق لتسريع عمليه الربط من جهتهم.
جميل جدا. انا تقول سؤال اخير، بس في سؤال اخير وبختم فيه. اسف ابو محمد. السؤال هنا يقول أغلب مبادراتكم عبارة عن خدمات للمطورين، أنتم مفروض تخدموا المواطنين، كيف نوضح فكرة العلاقة بين الوزارة والمطور والمواطن أو المستفيد؟
يعني خلنا نعطيكها بزاوية ثانية، خلنا نأخذها بزاوية أضيق شوي على التنظيم العقاري. إحنا خدمات التنظيم العقاري مثلا لما نوجهها المطور الهدف الأشمل المصلحة العامة اللي هو بالأخير المواطن. تقدم خدمة للمطور عشان يفيد المواطن، وليس قضية نفيد المطور.
جميل.
اليوم المنظومة الإسكانية في أي دولة في العالم وفي السعودية تحديدا لا يمكن أن تعمل تحت قطاع واحد أو تعمل بقطاع واحد يعمل فيه، الجميع مشارك في هذه المنظومة. تكلم القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع الثالث غير ربحي، والأفراد من المجتمع، الجميع مشارك كمنظومة متكاملة. فاليوم مثلا لما نقول شبكة إيجار وجدت مثلا في جانب من جوانبها ساعدت المطور أو المستثمر في المجال الإيجاري، تمام؟ طيب حنا لما نقول ساعدنا المطور والمستثمر، بالتالي حنا
أغريناه يستثمر أكثر، يزيد المعروض.
بالضبط، زاد المعروض، الجودة تحسنت، المخاطر عنده قلت، التدفقات الاستثمارية انخفضت، بالتالي فرص وظيفية أكبر، جودة عمل في الفرص الوظيفية أفضل، جودة المسكن والتزامات اللي موجودة تابعة المسكن في المستأجر مع المستأجر نفسه تحسن ظروفه. فهي ننظرها منظور شمولي للمصلحة العامة. فقضية أنه لا نوجه زاوية، هي موضوع عملية تكاملية، هو تدعم شيء لأجل شيء أسمى اللي هو المواطن في الأخير.
أنا استمتعت جدا بهالحوار أبو محمد، شكرا شكرا جزيلا على تشريفك لنا.
الشرف لي طول عمرك، الشرف لي طول عمرك. الساعة المباركة.
تسلم، شكرا.
الله يسلمك.
في ختام هالحلقة شكر جزيل جدا لكل أصدقاء المستمعين، استماعكم ودعمكم ساعدنا بأننا نحقق المركز الأول في الآيتونز في حلقتنا الأولى، وكذلك تكرر الأمر في حلقتنا الثانية. فشكرا شكرا على استماعكم ودعمكم، وإذا تعتقدون في أحد مهتم بمحتوى هذا الحلقة يا ريت تشاركونها معه. شكرا لكم.